أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في المسألة الثالثة، وهي أن يكون المجيز جائز التصرف حين العقد. وقلنا أن هذا إما من جهته، أن هذا الشرط إما من جهة وجود ما يمنع من نفوذ تصرفه مع كونه مالكا، وهذا ما تقدم البحث عنه في المسألة الأولى، وإما من جهة فقدان صفة الملكية، لأنه عندما عقد لم يكن مالكا، ثم ملك بعد العقد بأن اشترى العين من مالكها ثم أراد أن يجيز. وهذه المسألة يمكن أن تتصور بصور، لكن الموجودة في كلمات القوم رحمهم عن الله كلماتهم، ما إذا كان العاقد هو المالك بالشراء أو بالإرث أو غيره، بحيث يفرض العاقد والمالك مختلفين من ناحية الزمان، متحدين من ناحية الذات، فكان في وقت عاقدا لا مالكا، ثم أصبح مالكا في وقت متأخر بالشراء أو بالإرث، وهو إما أن يبيع للمالك، وإما أن يبيع لنفسه، وإما أن يشتري إما أن يشتري أو ينتقل العين إليه بالإرث ونحوه. وهذا يعني أن صور المسألة ليست واحدة بل كثيرة، ربما تزيد على الستة وأكثر. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان حكمها جميعا، مع التركيز على مسألتين الشيخ رحمه الله يجمل الكلام في هاتين المسألتين، لأنهما إذا اتضحتا اتضح حكم سائر الصور. المسألتان هما ما لو باع لنفسه ثم اشترى، وكذلك لو باع واشترى وأجاز للبيع الثاني. والمسألة الثانية ما إذا باع واشترى ولم يجز. يأتي إن شاء الله تعالى حكم سائر الصور، وكيف نستفيدها، نستفيد أحكام سائر الصور من حكم هاتين الصورتين. الصورة الأولى ما لو باع لنفسه واشترى، الصورة الثانية ما لو باع واشترى ولم يجز، وسيأتي. طبعا لعل أكبر الإشكال فيما نحن فيه هو ما إذا باع واشترى، فكيف يجمع بين عقده الأول وحصول الملكية له، وسيأتي وجه المنافع. وكذلك الإشكال الأهم فيما إذا باع واشترى ثم أجاز البيع الثاني الواقع من المشتري فضولا، فهل يكون إجازته للعقد الثاني مستلزما لإجازته لعقده الأول الذي هو أنشأه مع هذا المشتري فضولا أو لا؟ سيأتي إن شاء الله تعالى وجه المنافع أو وجه الإشكال في هذه الصورة. إذن هنا مسألتان الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم عنهما ليتبين بهما حكم سائر الصور. المسألة الأولى ما لو باع لنفسه واشترى من المالك، وهذه المسألة هي المسألة التي تقدمت في أوائل بحث الفضولي، حيث قسمنا بيع الفضولي البحث في البيع الفضولي إلى ثلاثة مسائل، منها ما لو باع لنفسه ثم اشترى من المالك، أو قل لو باع لنفسه ثم أجاز المالك. هناك قلنا أنه هل يمكن تصحيح هذا العقد من المالك مع قصد المنشئ البيع لنفسه أو لا؟ ذكرنا هناك عدة إشكالات وأجاب الشيخ عنها كلها، وخلص الشيخ إلى أن هذه المسألة محكومة بالصحة، لأن قصد المنشئ أن يكون البيع لنفسه يقع لغوا، أو أنه لا أثر له، أو أنه لا يضر بمطابقة الإجازة للعقد كما يتقدم. هنا في هذه المسألة يبيع لنفسه ثم يشتري من المالك، فهل يمكن له حينئذ أن يجيز العقد الصادر منه أولا أو لا؟ هناك كلامون. وهنا ثلاثة آراء. الرأي الأول ما يفهم من كلمات الشيخ الطوسي كما حكي عنه في باب الزكاة، كما إذا باع المكلف كل النصاب وشمل بيعه لمقدار حصة الفقراء من هذا النصاب، فينفذ البيع بالنسبة إلى غير حصة الفقراء، ويكون البيع بالنسبة إلى حصة الفقراء فضوليا. وقد حكم الشيخ رحمه الله تعالى بأن مثل هذا البيع يقع صحيحا بشرط اغترام حصة الفقراء، بأن يعوض البائع المكلف الفقراء عما فاتهم من النصاب بأن يدفع مقدار حصتهم، فإذا دفع صح البيع. وظاهر ما حكي عنه أنه لا يحتاج البيع حينئذ إلى إجازة، بل يصح بمجرد دفع حصة الفقراء إليهم. الرأي الثاني هو ما يظهر من المحقق الثاني من أن هذا البيع محكوم بالبطلان. الرأي الثالث هو ما يظهر من المحقق صاحب الشرائع من أن هذا البيع محكوم بالتوقف على إجازة المالك إذا دفع للفقراء حصتهم. بيان ذلك، بيان مدعى المحقق أن حصة الفقراء مملوكة للفقراء، وبيع المالك لحصتهم بيع فضولي، فإذا ملك حصتهم بالمصالحة التي هي اغترام ما يساوي حصتهم ودفعه إليهم، ملك الحصة التي كانت لهم في النصاب. وإذا ملك حصتهم بملك جديد احتاج العقد الواقع على الحصة إلى إجازة مستأنفة. فخلاصة دعوى المحقق الحلي أن البيع لا يقع باطنا بشكل مطلق، بل يقع باطنا بنحو المراعاة للإجازة الصادرة من المالك المكلف بعد دفع الحصة للفقراء، أو دفع ما يقابل الحصة للفقراء. والشيخ رحمه الله تعالى يقوي رأي صاحب الشرائع ويرى أنه هو الأوفق بالعمومات والأصل. وقد أوخذ الشيخ على التمسك بالأصل في المقام مع العمومات، لأن الأصل هو في المقام عدم شرطية كون المجيز مالكا حال العقد، وهذا الأصل وإن كان جاريا لكن لا يترتب عليه أثر ما لم يضم إليه مقتضي الصحة وهو العموم، إذ بدون العموم يكون الجاري مع عدم وجود الشرط ومع عدم وجود الشرطية أصالة عدم الانتقال، أي أصالة الفساد التي هي المرجع في باب العقود، لأن الشك في وقوع العقد وعدم وقوعه أو شرطية شيء في العقد وعدم شرطيته مجرى لأصالة الفساد. إذ الملكية والأثر المترتب على العقد أمر حادث مسبوق بالعدم، فيكون مقتضى الاستصحاب عدم ذلك الأثر. إذن بدون العموم لا ينفع الأصل الذي هو البراءة عن التقييد الوضعي مثلا، ومع العموم لا حاجة إلى الأصل. إذن يكون ضم الأصل إلى العموم بمثابة ضم الحجر إلى جنب الإنسان. إذن الصحيح أن نتمسك بالعمومات، لكن التمسك بالعمومات فرع عدم وجود ما يمنع من العمل بالعام، إذ لو وجد ما يمنع كان التمسك بالعام في غير محله. وهذا أي المانع ما ذكره بعض المحققين الذي هو الشيخ أسد الله التستري قدس الله نفسه الزكية، حيث ذكر سبعة موانع يمكن أن تجعل مانعا من العمل بالعمومات التي تفيد صحة البيع في المقام. أول هذه الموانع ما تقدم في مسألة بيع الفضوليين لنفسه، حيث قيل هناك بأن قصد البيع لنفسه ينافي قصد البيع ولا يتحقق منه عنوان البيع، إما من جهة أن مقتضى البيع خروج المعوض من كيس المالك ودخول الثمن في كيس المالك، ومن الواضح أن دخول الثمن في كيس المالك ينافي قصده أن يكون الثمن لنفسه، فإذا كان القصد جديا كان المقصود أمرا آخر غير البيع لمنافاة هذا القصد لقصد البيع. وإما من جهة أن هذا القصد إذا وقع لم يعقل تعلق الإجازة به على ما تقدم في تلك المسألة. هناك بعض الموانع التي ذكرت في تلك المسألة لا تجري فيما نحن فيه، كالمانع الذي كان يستند إلى عدم المطابقة بين الإجازة وبين البيع، لأن العاقد قصد أن يبيع لنفسه والمجيز قصد أن يرجع الثمن إليه، فإن هذا المانع هناك كان يمنع من الصحة من جهة عدم المطابقة بين المجاز والواقع، وهذا غير موجود فيما نحن فيه، لأن المفروض أن المجيز هو العاقد، فإذا قصد البيع لنفسه فقد أجاز أن يكون الثمن لنفسه فيحصل التطابق. لكن عدم حصول المبادلة الواقعية أثناء الإنشاء وعدم تعلق القصد بالمتنافيين هذا وارد حتى في هذه المسألة، لأنه عندما عقد لم يكن مالكا، فعندما يقصد أن يكون البيع لنفسه يكون هذا القصد منافيا لقصد البيع واقعا. والجواب عن هذا الإشكال هو ما تقدم هناك ومن ضمن الوجوه التي ذكرت هناك، أن قصد البائع أن يكون الثمن له خارجا عن حقيقة البيع الذي ينشأ بقصده، أي أن هنا قصدا زائدا لا يكون له مدخلية في تحقق عنوان البيع. هذا الجواب يأتي فيما نحن فيه أيضا. هذا مانع، وقد عرفت هناك مقتضى الأدلة، وأن هذه الموانع التي ذكرت هناك لا تمنع من الحكم بصحة البيع، لأن ما نحن فيه مصداق لأن يبيع المال العاقد لنفسه ثم يجاز هذا العقد. فالمانع هذا يستند إلى المنافاة الحاصلة من المنشئ للمنشأ، وقد عرفت أن تلك المنافاة لا تمنع من الصحة، إذن هذا المانع ساقط عن المانعية. مانع آخر وهو غير مبني على ملاحظة حال الإنشاء بل مبني على ملاحظة الإجازة مع الإنشاء، هذا المانع هو أنه يعتبر في كل بيع شروط، منها أن يكون البيع صادر من المالك، منها أن يكون البيع صادرا من المالك مع الرضا، منها أن يكون البيع الصادر من المالك مع الرضا واقعا مع القدرة على التسليم، فلو انتفت هذه الشروط كان البيع باطلا بلا أشكال، وهذا من نحو الكبرى مسلم. وأما من ناحية الصغرى فيما نحن فيه أي في البيع الفضولي، فقد كنا نكتفي بحصول هذه الشروط من المالك حال العقد، فإذا جاءت الإجازة منه فيما بعد حكمنا بصحة العقد. فإذا جئنا إلى ما نحن فيه وهو بيع الفضولي لنفسه ثم شرائه للعين، شراؤه للعين من المالك، سوف نجد أن هذه المسألة يفقد فيها الشروط العامة بالنسبة إلى كل بيعين، وذلك لأن هذا العاقد لم يكن مالكا حال العقد ولا يعتبر رضاه حال العقد ولا قدرته على التسليم، وعندما اشترى يكون مالكا ويكون راضيا ويكون قادرا على التسليم، لكن هذه الشروط معتبرة حين العقد، فحصولها بعد العقد لا يصحح العقد. إذن نحن نشترط في كل بيع أن يكون المالك، أن يكون هناك مالك راض قادر على التسليم حال العقد، الرضا بالخصوص رفعنا اليد عنه بما دل على صحة عقد الفضولي، يبقى القدرة على التسليم ويبقى الملك، فلا بد أن يكون هناك مالك ولا بد أن يكون قادرا على التسليم. وفي المقام الملك موجود، لكن هذا الملك عند العاقد لم يكن مع الرضا، وإذا حصل الملك فيما بعد وصدرت الإجازة من المالك لم يكن تكن هذه الإجازة مقارنة لحصول القدرة على التسليم لهذا المالك الجديد، لأنه لم يكن حال العقد مالكا، فقدرة هذا على التسليم بعد العقد لا تكفي، يجب أن يكون المالك المجيز قادرا على التسليم حال العقد. هذا خلاصة ما يقال في بيان هذا المانع. الشيخ يفصل الكلام في أمرين، لأن هذا المانع في الواقع انحل إلى دعوين. الدعوة الأولى اعتبار أن يكون الرضا صادرا من المالك حال العقد، أي رضا متأخرا ممن كان يتصف بالملكية حال العقد، فإذا صدر الرضا ممن لم يكن مالكا حال العقد لم يكن هذا الرضا كافيا في ترتب الأثر. الشيخ يقول هذا لا دليل عليه، من أين تثبتون شرطية كون الراضي بالرضا المتأخر مالكا حال العقد؟ هذا لا دليل عليه، لا من السيرة ولا من العقل ولا النقل ولا الكتاب والسنة. إذن مقتضى العمومات صدور الرضا ممن يكون مالكا حال الرضا، ودليله أن الداعي إلى اشتراط الرضا قاعدة السلطنة، ومقتضاها ليس أكثر من أن يكون المالك حال الرضا راضيا، والراضي حال الرضا مالكا، هذا هو المقدار الثابت بقاعدة السلطنة. أما أن يكون الرضا المتأخر صادرا ممن كان مالكا في الزمان المتقدم فهذا أمر لا تقتضيه قاعدة السلطنة التي هي أصل شرطية الملكية في المقام، أصل شرطية الملكية وقاعدة السلطنة. هذا بالنسبة إلى الملك. وأما بالنسبة إلى القدرة على التسليم، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى أن مفروض الكلام استجماع العقد لكل الشروط عدا الملكية، فيتمحض الكلام في كفاية الملكية الحاصلة بعد العقد إذا كان هذا المالك الجديد قد أجاز العقد، هذا محل الكلام. وهذا يعني أنه لو وقع العقد من مثل هذا العاقد بصيغة عجمية، وقلنا بشرطية العربية، فالبطلان ليس من جهة عدم كونه مالكا حال العقد، بل من جهة فقدان عربية الصيغة، وهذا الذي ذكرتموه إنما يثبت البطلان من جهة انتفاء القدرة على التسليم، وهذا مطلب آخر غير ما نحن فيه. نحن نتكلم عما لو فرض توفر العقد على جميع شرائط الصحة إلا إجازة المالك حال العقد، فهل يكون هذا صحيحا أو لا؟ طبعا هنا هذه العبارة من الشيخ تحتاج في الواقع إلى توضيح. المعنى الذي ذكرناه معنى واضح، تطبيق عبارة الشيخ عليه ميسور، ولكن مع ذلك ربما يفهم من العبارة مطلب آخر بعيد في نفسه، وإن لم تكن العبارة بعيدة عنه، لكن الذي ذكرناه قريب من العبارة وقريب في الدعوة أيضا. نقرأ هذا المقدار لنرى هذا. قال: المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد سواء كان هو البائع أو غيره، لكن عنوان المسألة في كلمات القوم أن يكون المالك الجديد هو البائع العاقد هو الأول. مثلا: بعت دار أخي ثم اشتراها من أخي رجل آخر وأراد الثاني أن يجيز عقدي، هذه مسألة ما لو كان البائع غير المالك الجديد. ومرة أنا أشتري من أخي الدار بعد أن بعتها ويكون البائع هو المالك في هذه الصورة، لكن عنوان المسألة في كلمات القوم هو الأول، وهو ما لو باع شيئا ثم ملكه. هو الأول يعني البائع، يكون المالك الجديد هو البائع. في الواقع هنا مسألة، مسألة واحدة. والشيخ رحمه الله تعالى باعتبار تسلطه على المطالب كان له أثر كبير في تحرير المسائل، وأغلب تحريراته قدس الله نفسه مبنية على جهده الواسع المبذول في الذي بذله في جمع كلمات القوم. فهو كان يحرر مسائل متناثرة في كلماتهم، كما نجد ها هنا شاهدا على ذلك، يأتي بمسألة البيع من كتاب الزكاة، وهذا فن يعني. في الواقع الشيخ تبوأ هذه المكانة في الفقه لأنه بالفعل استطاع أن يخرج من كلمات الفقهاء المتبعثرة بمطالب مرتبة واضحة، ولذلك كان له تجديد ضخم في مجال الفقه. هنا مسألتان لا مسألة واحدة. المسألة الأولى أنه هل يضر في الإجازة أن يكون المجيز غير مالك حال العقد أو لا، وهذه يكون لها مصداقة، لأن العاقد قد يشتري ويصبح مالكا، وقد يعقد ولا يصبح مالكا لكن ينتقل الملك إلى مالك جديد. فهذا مثل ذاك وهو الذي ذكره، قد يكون المالك الجديد هو البائع، قد يكون المالك الجديد غير البائع. وجه النزاع أو محل سر النزاع في هذه المسألة أنه قد يتوهم شرطية كون المجيز مالكا حال العقد لاعتبار كونه قادرا على التسليم. إذن هنا ملاك للشرطية خاص. هناك مسألة أخرى وهي ما لو باع شيئا فضولا ثم ملكه. هنا المسألة ليست مسألة تجدد الملك، لا، المسألة أنه مثل هذا العقد الصادر من المالك الجديد غير قابل للإجازة. لما؟ لأن إجازة البيع على القول بالكشف تستلزم ملازمة عدم الشيء لوجوده ووجوده لعدمه. لما؟ لأنه إذا باع شيئا فضولا وملكه وأراد أن يجيزه، وقلنا أن الإجازة كاشفة، ما معنى كاشفية الإجازة؟ معناها كشفها عن تحقق الملك قبل أن يملك هذا العين وعليه، فيكون دخول العين في ملكه مستلزما لعدم دخول العين في ملكه. فيكون قولهم باع شيئا ثم ملكه هو بنفسه مانعا من تعلق الإجازة. لما؟ لأن المجيز هنا غير قادر على الإجازة، العقد هنا غير قابل للإجازة باعتبار أن العقد هو عقد هذا المالك والإجازة كاشفة، فإجازته تستلزم خروج العين عن ملكه من أول الأمر وعدم دخولها في ملكه. إذن هنا هذه المسألة الإشكال فيها ناشئ من عدم قابلية العقد. هناك نتكلم عن شرطية الملكية حال العقد، هنا مسألة لا مسألة واحدة، لكن الشيخ يدمج الكلام فيهما لتقارب المدارك تقريبا، وبذلك يتضح الكلام في كلتا المسألتين. قال لكن عنوان المسألة في كلمات القوم هو الأول، هو ما لو باع شيئا ثم ملكه، وهذه تتصور على صور يأتي الكلام فيها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى، نعتذر لهذا الخلل الفني، إن شاء الله المرة نقول معنا سيارة.